بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. نكمل من حيث وقفنا بالنسبة للتعليق على أحاديث الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المسلم وأخو المسلم لا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب ألا يبينه. نحن ما زلنا بارك الله فيكم في أحاديث الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة. هذا الحديث العظيم يشير فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن المسلم أخو المسلم، ومصداق هذا في قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والأحاديث كثيرة في بيان أن المسلم أخو المسلم، والأخوة هذه أخوة إيمانية، أخوة شرعية، أخوة دينية، ولذلك المسلم أخو المسلم. تضافرت في هذا النصوص السنة. قال: ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب ألا يبينه. فيه عيب ألا يبينه، والعيب هو ما تنقص به قيمة السلعة، قيمة السلعة. ففرق بين مثل هذا المحمول أو مثل هذه الكاميرا بين الصحيحة وبين المعيبة، فهناك فرق. ولذلك يجب على المسلم أن يبين العيب، ولا يحل له أن يكتم العيب، لأن هذا من الغش، هذا من الغش. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يحل. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يحل، هذه من صيغ التحريم، يعني حرام عليه أن يكتم العيب وأن لا يظهره لأخيه. فواجب على المسلم أن يكون أمينا ناصحا بعيدا عن الغش. قال: وعن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم والنسائي، وعنده: إنما الدين النصيحة. إنما الدين النصيحة، إن أتى بأداة الحصر والقلب اللي هي إنما. وأبو داود وعنده قال: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. هذا الحديث حديث عظيم، حديث تميم بن أوس الداري رحمه الله تعالى ورضي عنه. لذلك انتخبه الإمام النووي الأربعين النووية، واختاره من جملة الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. إن الدين النصيحة. النصيحة في اللغة مأخوذة من نصحت الثوب إذا خطته، يقال فلان نصح ثوبه، يعني خاطه، نصح ثوبه أي خاطه. وكأن النصيحة هي في واقع الأمر فيها سد للخلل وترقيع للنقص اللي يحصل بين الناس مثلا. وأيضا يقولون نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، إذا صفيته من الشمع. والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح، إرادة الخير للمنصوح، إما بقول إما بفعل إما بتصرف معين. النبي عليه الصلاة والسلام هنا حصر الدين في النصيحة، قال: إن الدين النصيحة. وهذا صحيح. لذلك الأنبياء بعثهم الله عز وجل لنصيحة الناس ولوصية الناس. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالنصيحة، بعثه الله بوصية الناس. ولذلك جميع الأنبياء جاءوا بالنصح عليهم الصلاة والسلام. قال: إنما الدين النصيحة. طبعا من جملة النصيحة، والمصنف رحمة الله عليه ساق هذا الحديث في هذا الباب إشارة إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يكتم العيوب في البيوع أو في جميع العقود أو في جميع العقود، وإنما الواجب عليه أن يبين العيب وأن يظهره. ولعلكم تذكرون مر معنا حديث صاحب الصبرة الطعام الكومة من الطعام، لما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها بوحي الله عز وجل قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ وجد بلل، قال: أصابته السماء يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهره للناس وأن يبينه وأن لا يكتمه، ثم قال: من غشنا فليس منا، وفي لفظ: من غش فليس منا. وهذا الحديث حقيقة الكلام حوله طويل جدا. فنصيحة لله عز وجل، ما هي النصيحة لله؟ نصيحة لكتاب الله، نصيحة لرسول الله، نصيحة لأئمة المسلمين اللي هم ولاة الأمر وعامتهم، يعني عامة الناس عموما. ما يتعلق بهذا الحديث في هذا السياق هو أن المسلم يجب أن يكون ناصحا صادقا، بعيدا عن الغش، بعيدا عن المواربة، بعيدا عن الخداع. ولذلك هذه صفة المسلم، هذا لأن المسلم يؤمن بأن الله عز وجل مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه. فإذا هذه العقيدة المتربعة على عرش القلب تمنع المسلم أنه يغش أو يخدع. لذلك إذا مارس المسلم هذا اللون وهذا النوع من الغش والخديعة، هذا الدلالة على رقة الدين وضعف الإيمان والجرأة على محارم الله سبحانه وتعالى، يكون عنده جرأة على محارم الله سبحانه وتعالى. ولذلك بارك الله فيكم، بالنسبة للحديث هذا حديث عظيم، ومن جملة ذلك أن المسلم يجب عليه أن يكون ناصحا في جميع أحواله وفي جميع أموره وشؤونه، ينصح للجميع ولا يغشه. وما أحببت أنني أطيل لأن سبق أنني شرحت هذا الحديث فيما سبق، لكن الشاهد أن المصنف رحمة الله عليه إنما ساقه لبيان أن المسلم ناصح ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا، في الخلوة وفي الجلوة وفي على أي حال. والنصيحة هذه عظيمة جدا، تأخذ معاني كثيرة، يعني منها ما يتعلق بالنصيحة لله عز وجل من توحيده والإيمان به وإقامة فرائضه والابتعاد عما نهى الله عز وجل عنه، النصيحة لكتاب الله بعدم هجرانه، وإنما يعني تعاهد القرآن على ما أراد الله وعلى ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك النصيحة للأنبياء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي اتباعه طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، نصيحة لأئمة المسلمين وذلك بتأليف القلوب عليهم وبالسمع والطاعة لهم في غير معصية الله وبعدم الخروج عليهم، وأشياء كثيرة ذكرها العلماء. والنصيحة لعامة المسلمين هي يعني ابتغاء وإرادة الخير لهم. إذا جئنا في مسائل الدين، تعليمهم أحكام الدين، تعليمهم شرع الله عز وجل، تعليمهم الحلال والحرام. إذا جئنا في مسائل العقود، عدم غشهم في أي شيء من أنواع العقود هذه، أيضا إرادة الخير لهم على أي نوع من الأنواع. قال: وعن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة، أما بعد، فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لكم لناصح. وعن جرير أيضا رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ورواه البخاري ومسلم والترمذي، ورواه أبو داود والنسائي، ولفظهما: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. وكان إذا باع، يعني كان جرير إذا باع الشيء أو اشترى قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. الله أكبر. جرير بن عبد الله البجلي السيد الصحابي الجليل الإمام أبو عبد الله الكوفي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. طبعا جرير بن عبد الله أسلم متأخرا بعد نزول آية المائدة. يقول جرير يعني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي النبي عليه الصلاة والسلام، بايعه على الإسلام وعلى الصلاة وعلى الزكاة، قال والنصح لكل مسلم. الله أكبر، هذا يدلنا على أن النصيحة شأنها في الإسلام عظيم، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ عليها البيعة، يأخذ عليها البيعة. قال فبايعته على هذا وربي هذا المسجد إني لكم لناصح، بمعنى أن المغيرة رضي الله عنه وأرضاه بايع النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ناصحا لكل مسلم. هذا يدلنا أولا على قيمة النصيحة في الإسلام، تظهر قيمتها من خلال مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام لجرير بن عبد الله على النصيحة. أيضا في الحديث الآخر بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. طبعا الحديث في أول بايعت على السمع والطاعة، على السمع والطاعة من جملة ما ورد. طبعا العلماء يقولون لماذا لم يذكر الصوم والحج؟ قال أجاب العلماء بأن هذا من جملة السمع والطاعة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. زيادة أبي داود والنسائي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، هذا الذي أردت أن أقوله، وأن أنصح لكل مسلم. الله أكبر، ينصح لكل مسلم، ما يفرق بين صغير ولا كبير، وبين يعني غني ولا فقير، وبين ينصح لجميع المسلمين. لاحظ أثر هذه المبايعة، كيف أن الجرير بن عبد الله ترجمها ترجمة عملية. فكان رضي الله عنه إذا باع الشيء أو اشترى الشيء قبل أن يتفرق مع البائع أو مع المشتري يقول أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. الله أكبر، يقول مثلا لما يشتري مثلا مثل هذا الكوب مثلا، بعد ما يستلمه ويعطي الثمن يقول هذا اللي أخذناه ترى أفضل من المبلغ اللي أعطيناك، هذا أفضل من المبلغ الذي أعطيه. وإذا كان هو الذي باع يقول شوف ترى اللي أخذناه مبلغ أكثر وأفضل من الذي بعناك، هذا المعنى. يعني فكان إذا باع مثلا بعيرا أو بقرة أو جملا أو ناقة مثلا أو أي شيء قبل ما يعني يتفرق يخبر البائع أو يخبر المشتري يقول شوف اللي عندنا أفضل من اللي عندك، اختر الآن، راجع نفسك. هذا لا شك أنه التزام بما أخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة من النصح لكل مسلم، وهذا حقيقي واجب على كل مسلم أن يكون بمثل هذا المستوى. وأنا والله دائما أتألم وأتأسف أن يكون بعض المسلمين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعلمون بأن الله سائلهم يوم القيامة عن الصغير والكبير والقنطار والقطمير ولا يظلم ربك أحدا، ومع ذلك يمارسون ألوان من الغش، ألوان من الخديعة، وألوان من المواربة، وألوان من يعني الضحك على غيرهم، ويعتقد بأن هذه والله قمة الشطارة وقمة الذكاء وقمة هذا ليست بشطارة، هذه كانت شطارة وذكاء فهي إبليسية والعياذ بالله، هذه ليست بذكاء. يعني فرق بين أن يكون الإنسان يمارس الذكاء بشيء نافع وبشيء طيب وبشيء خير، وبين أن يمارسه في الضحك على الناس أو مخادعة الناس. فإذا يعني كنت قادر على خديعة الناس وعلى غش الناس فلا تنسى رب الناس إله الناس المطلع عليك الذي سيحاسبك، هناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنك ستؤدي الخيط والمخيط يوم القيامة، ستؤدي الخيط والمخيط يوم القيامة. ولذلك جميل ويوجد ولله الحمد يوجد في عالمنا من المسلمين من عنده مثل هذا الحس الإيماني، وعنده مثل هذا الخلق الإسلامي، وعنده مثل هذه المعاملة الطيبة، لذلك لا يرضى أبدا بالغش يقول لك هذه بضاعتنا. وبعض التجار يعني بلغ فيه النصح اللهم بارك، يقول لا والله هذه رأس مالها عندي كذا، وفعلا صادق هو، هذه فواتيره أنا اشتريتها بكذا وأنا ربحي عليها والله الشيء الفلان، ترضى ترضى ما ترضى السوق مليان مثل ما يقولون. عموما هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن المسلم يجب أن يكون ناصحا غير غاش. قال وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم. طبعا سبق أننا ذكرنا مسألة نفي الإيمان يعني يأتي على معاني. نفي الإيمان يعني نفي صحة الإيمان، ويأتي أيضا نفي على معنى نفي كمال الإيمان. هذا الحديث ليس فيه نفي صحة الإيمان كما يذهب إلى ذلك الخوارج، لا، وإنما نفي كمال الإيمان، كمال الإيمان، وهذا بإجماع أهل السنة. لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل، لأن الإيمان عندنا شعب ومراتب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. المقصود بارك الله فيكم لا يؤمن أحدكم يعني لا يكون كامل الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في ضابط مهم يا أخواني وأخواتي، أن كل مسلم إذا أراد فعلا أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلينزل نفسه منزلة أخيه. وماذا يريد من الناس؟ أن يتعاملوا معه. نزل نفسك منزلة الآخر، فأحب لأخيك ما تحب لنفسك، من الجوانب سواء الدينية الشرعية أو الجوانب الدنيوية، المنافع الدنيوية والمصالح الدنيوية. فأنت تحب تحفظ القرآن؟ تحب لأخيك أن يحفظ القرآن، تمنى له، ادعو له. تحب أن تكون من طلبة العلم؟ أحب لأخيك أن يكون من طلبة العلم، وافرح له إذا وجدته يسلك هذا المسلك ويمشي في هذا الطريق. تحب أن تكون من أهل قيام الليل؟ قل اللهم أعن إخواني المسلمين على قيام الليل، ادعو لهم. تحب تكون أنت من اللي يصومون النهار مثلا يقومون الليل تصدقون؟ يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في المسائل الشرعية وفي المسائل الدنيوية كذلك. في مسائل الدنيا تحب تكون غني عندك مال، ها، أحب لأخيك ما تحب لنفسك، أحب لأخيك ما تحب لنفسك. ولذلك لا أريد أن أستطرد. وطبعا هذه المسائل فيها تراتيب عند أهل العلم، فيها تراتيب عند أهل العلم. يعني مسائل المنافسة هذه ما فيها بأس. يعني الآن بعض الناس هو لا يحسد أخاه مثلا في المسائل الشرعية، لكن يريد أن يكون أفضل، ما في مانع، ما في مانع. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن احذر أن يكون في نفسك شيء من الحسد، لا تحسد، وإنما أن تكون أفضل، أفضل يعني في مسائل الشرع، هذا طيب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول رسول الله نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. هذا جمدان سبق المفردون، قالوا من المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكران. هذا فيه حث وتحريض وتشجيع على مسألة المسابقة في الأعمال الصالحة. لكن هنا مسألة خطيرة وهي قضية الحسد، ينتبه الإنسان أن يكون شيء في نفسه من الحسد تجاه إخوان. إذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه. طيب نأتي الآن في سياق ما نحن فيه، أن تحب أحد يغشك، هل تحب أن أحدا يغشك؟ ما أحد يحب ذلك ولا أحد يرغب بذلك. ولذلك أحب لأخيك ما تحب لنفسك. فكما أنك الآن لا تحب أحد يغشك في سيارة تشتريها أو في بضاعة تشتريها، في سلعة، من أي سلعة من السلع، كذلك يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تحب لأخيك ما تحب لنفسك. طبعا هنا الحديث خرج مخرج الغالب، لأن في الغالب المسلمون يتعاملون فيما بينهم في الغالب ما دام في بلد واحد، لكن هذا لا يعني بأنك تغش الآخرين من غير المسلمين أبدا، لا يفهم هذا. ولذلك المسلم يتعامل بعقيدة واحدة وبخلق واحد، فلا يفهم بأنه غير المسلم يجوز غشه مثلا أو مثلا خديعته، هذا كله لا يعني تدل عليه نصوص الشريعة. وهذا من الحديث التي يقول العلماء خرج مخرج الغالب. قال: ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان الكامل، لا بد من هذا القيد. وهذا مهم طبعا، لأن مسألة تدخل في باب العقيدة أيضا تنتبهون لها بارك الله فيكم، بمعنى أنه إذا ما أحب المسلم لإخوانه المسلمين هنا لا يعني بأنه خرج من الإيمان، لا، نقول نقص إيمانه. وهذا الحديث حقيقة يؤكد ما ذكرته قبل قليل من أن المسلم لا يحمل غش ولا خديعة لجميع الناس، جاء بلفظ حتى يحب للناس، حتى يحب للناس. بعض العلماء قالوا للناس يعني المسلمين، وبعض العلماء قال بأنه أوسع، وهذا الذي يظهر بأنه أوسع من قصره فقط على إخوانه، لكن التعبير هنا يأتي بسبب أن الغالب غالب على الناس أنه يتعاملون فيما بينهم يعني أهل الإسلام. ولذلك هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه كلها تشير إلى مسألة وجوب النصيحة للمسلمين وعدم غشهم، وبيان خطورة الغش وأنه يؤثر على الإيمان. يعني إذا كنت أنت تعتقد بأنك والله ما أحد مثلا اكتشف أنك غششت، أو ما أحد مثلا ظهر له، فلا تنسى بأن الله عز وجل مطلع عليك، ناظر إليك، ولا تعتقد بأنك ما خسرت، لا، خسرت شعب من الإيمان، خسرت شعب من الإيمان، ضعف إيمانك، قل رصيد إيمانك. إذا كنت أنت زدت في رصيد مالك بمال مشبوه أو مال مختلط أو مال محرم، فلا تنسى بأن هناك رصيد، هذا الذي يبقى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا الذي يبقى قد انخفض وذهب من رصيد حسناتك ومن رصيد إيمانك، فأنت على خطر. ولذلك تنبه لمثل هذا، والواجب على المسلم أن يكون أمينا ناصحا، بارك الله في الجميع. قال رحمة الله عليه: الترهيب من الاحتكار. عن معمر بن أبي معمر وقيل بن عبد الله بن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. ورواه مسلم وأبو داود. قال: والترمذي وصححه وابن ماجه ولفظهما قال: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. خاطئ يعني آثم، آثم. لا يحتكر إلا خاطئ يعني آثم. ما معنى الاحتكار؟ الاحتكار يمكن الحديث عنه في هذه الأيام مع هذه الأزمة. أسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم جميع المسلمين، أسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء، لأن هذا الوباء يعني أصبح وباء عالمي، انتشر في جميع البلدان، نسأل الله السلام والعافية. طبعا للأسف الشديد الآن يبرز الاحتكار في مثل هذه الأيام بشكل فاضح. الاحتكار هو حبس السلع الضرورية وبيعها على الناس في وقت الضرورة والحاجة بأسعار مرتفعة، بأسعار مرتفعة. طبعا الاحتكار من حيث النوع الممنوع في كلام طويل بين العلماء، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الاحتكار يكون فقط في الطعام، وليس كل طعام، بل الطعام الذي يمثل قوت للناس يعني تقوم به حياتهم يعني. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاحتكار يكون في الطعام وفي أشياء أخرى من الضروريات والحاجيات، ومن أهل العلم من يوسع دائرة الاحتكار. وهذا المذهب هو مذهب المالكية حقيقة من المذاهب المهمة يعني القول بها. لماذا؟ الآن مثلا الآن جميع دول العالم منها دولتنا المباركة ودولنا الآن يقولون بأنه يجب على كل إنسان إذا أراد أن يخرج من البيت أن يلبس الماسك أو الكمام، يسمى الكمام والماسك، وأن يلبس القفازين أيضا. استغلال حاجة الناس الآن وضرورة الناس إلى لبس الكمام أو الماسك والقفاز برفع الأسعار، لا شك بأن هذا يدل على سوء نية وخبث طوية، ويدل على مرض الجشع. لماذا؟ لأن الآن أصبح هناك استغلال لمثل هذا، فحينما تضاعف الأسعار أو تخزن هذه الأشياء مثلا ثم تظهر للناس بسعر بأسعار مرتفعة، لا شك بأن هذا نوع من أنواع الغش ونوع من أنواع الاحتكار. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن لا يلجأوا لمثل هذه الأشياء، بل الواجب على الناس في مثل هذه الظروف أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يبتعدوا عن مثل هذه التصرفات الرعناء والتصرفات القبيحة. يعني المفترض الآن، وهذه نصيحة لإخواني التجار، الحمد لله نسمع أخبار طيبة عن كثير من التجار الآن يسهمون إسهام كبير جدا في مسائل يعني المساعدة. مثلا منهم من تبرع بمختبرات، منهم من تبرع بفنادق لإيواء المصابين، منهم من أسقط مثلا الديون، منهم من أسقط أخذ الأجرة مثلا، منهم من عرض بضائعه لأخذها بالمجان لمن لا يملك المال. وهذه أشياء طيبة. طبعا دائما للأسف الشديد يظهر عند الناس الجانب السلبي، الجانب السلبي في الغالب هو الذي يظهر، والجانب الإيجابي في الغالب يعني متواري ومختفي. ولذلك مهم جدا أنه يبرز حتى إعلاميا، لأن هذا يشجع الآخرين، يعني يدفعهم من الناس من قد يكون متردد. لكن لما يشوف بعض التجار اللهم بارك يقومون بتصدق والإنفاق، وأيضا الإقالة مثلا في قضية عقود معينة، أو مثلا أشياء مثلا تم العقد عليها مثلا، أو مثلا يقدمون رواتب للموظفين، هذا كله حقيقة شيء جميل وعظيم. يوجد الجانب السلبي، وهذه سنة الله الكونية القدرية في خلقه وعباده. ولذلك لا يجوز الاحتكار، والاحتكار محرم، نسأل الله العافية، وهي حبس السلع. ولذلك عدم قصر الاحتكار على الطعام فقط أعتقد بأن هذا مهم جدا. ونحن الآن نواجه مثل ما ذكرت لكم ما يشير إلى مثل هذا القول، أن الاحتكار في كل شيء يتضرر فيه الناس. الآن هذا الفيروس الخطير وهذا الوباء الذي اجتاح البشرية الآن ترى الجهات الصحية بأن من المهم بذل الوسائل والأسباب التي تحد وتمنع وتسد الطريق على الوباء، من جملتها تغطية الأنف من خلال هذه الماسكات ومن خلال أيضا القفازات. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. قال رحمة الله عليه: ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف وإن كانوا صادقين. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وقال عليه الصلاة والسلام: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. وأيضا من حديث نكتفي بهذا الآن. هذه الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري بجميع روايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التاجر معروف، الصدوق الأمين. واللفظ الآخر الذي عند ابن ماجه حديث ابن عمر قال: التاجر الأمين الصدوق المسلم. إذن عندنا ثلاث صفات بالنسبة لمن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء. تعلمون بأن هذه المنزلة في الجنة عالية، منزل عالي. التاجر المسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة. فلا بد أن تتوفر هذه الصفات الثلاث: التاجر المسلم كن مسلما يخرج غير المسلم، الصدوق يخرج الكذوب، فإذا كان التاجر كذوبا فلا خير فيه، وهو من أبعد الناس منزلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والأمين وضد الأمانة الخيانة والغش، خيانة والغش. ولذلك هذا يدلنا على عظم الأمانة والصدق. ولذلك التجار يجب أن ينتبهوا إلى هذه الأحاديث، وأن يعلموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يوجه الخطاب إليهم ويبين فضل التاجر الصدوق الأمين عند الله سبحانه وتعالى، وأنه في منزلة عالية. ولذلك أنت تستطيع من خلال تجارتك، من خلال أموالك، أن ترتفع في درجات الجنة العالية، فتحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. حسن أولئك رفيق، هنيئا لمن يكون رفيق الأنبياء والصديقين والشهداء. وهذا يكون بماذا؟ شيء سهل جدا، ما يؤخذ من مالك شيء، ما يؤخذ من مالك شيء، مالك على ما هو عليه، وهو الصدق والأمانة. الصدق والأمانة. طيب الصدق والأمانة كيف؟ الصدق في السعر، الصدق في السعر، تقول سعره كذا وانت صادق. لأن من الناس وللأسف الشديد من يكذب، يقول مثلا هذا رأس ماله مثلا 100 درهم. لما أسمع أنا كمستهلك كمشتري وهو قد باعه علي ب120 مثلا، أقول هذا ربحه طبيعي، لكن الواقع أن رأس ماله 50 وليس 100. كم ربح علي؟ أضعاف. ولذلك الآن ربح علي مثلا، إذا قلنا باعني إياه ب120، ربح علي 70 درهم. 70 درهم زيادة على الضعف، هو اشتراه ب50. لكن لما يقول لا والله هذا سعره رأس ماله خمسين، أنا أربح عليه 10 دراهم أو 20 درهم. هذا هو الصدق. والأمين في عدم كتمان العيب، عدم كتمان العيب، أن لا يكون كتم عيبا وإنما يظهر هذا العيب، يقول هذه السلعة سعرها كذا وفيها العيب الفلاني، مثلا مصبوغة، مصلحة، مسمكرة، شيء من هذا القبيل. لابد من إظهار هذا الشيء حتى يكون مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان، البيعان يعني البائع والمشتري، أطلق عليهما بجامع أن بينهما سلعة، بيع وشراء. وهذا طبعا يجري في لغة العرب وأيضا في السنة وحديث كثيرة. ولذلك العلماء يقول القمران، يعني الشمس والقمر، يقصدون بالقمرين يعني الشمس والقمر، يقول العمران يعني أبو بكر وعمر، وهكذا. قال البيعان يعني البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا. هذه مسألة طبعا تبحث في كتب الفروع، وهي مسألة خيار المجلس. وخيار المجلس قال به جمهور العلماء، وهو أن الشخص إذا باع شخصا سلعة وما زال في المجلس لم يتفرقا بأبدانهما، يعني ما طلع مثلا أحدهما اختيارا، فإن العقد ما زال، يجوز لأحدهما أن يترك البيعة. يجوز للبائع يقول والله لا سامحني أنا تعجلت مثلا، أو المشتري يقول سامحني والله أنا تعجلت ما أبغى أشتري، أو البائع يقول ما أبغى أبيع مثلا. هذا معنى باختصار مسألة البيعان، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، هذا القول الراجح. فإن صدق البيعان وبينا صدقا، قال العلماء في بيان السعر والثمن، وبينا في عدم كتمان العيب، وكذلك المشتري يعني الآن فإن صدق البيعان، صدق البيعان. بعض العلماء يقول الصدق والتبيين واحد، معناهما واحد، وإنما أتى به من سلم التأكيد للتأكيد، وتحتها معاني كثيرة. قال فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، لأن البركة إذا حلت في القليل كثرته، وإذا حلت في الضعيف قوته بإذن الله جل وعلا. قال وإن كتما وكذبا. وحقيقة تفسير الصدق والبيان، الصدق في الثمن والبيان في عدم كتمان العيب مهم، لأن لاحظ سياق الحديث قال وإن كتما وكذبا، كتما يعني العيب، كتما العيب، وكذبا كذبا في السعر مثلا، في قيمة السلعة، فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهم. فعسى أن يربح ربحا، يعني ممكن يربح يحصل، فعلا هذا اللي يغش الناس ويكذب هو يربح ربح مادي شوفه أمامه، لكن الله عز وجل يمحق بركة هذا البيع، مثل ما يمحق الربا. قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويمحق بركة بيعهما، ويمحق بركة بيعهما، وهذا مهم حقيقة بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري. ولذلك في البائع هذا معروف، لكن كيف في المشتري كذلك؟ يعني بعض البائع قد يكون عنده جهل في مسألة الأسعار، قد يكون عنده جهل في مسألة الأسعار، ولذلك المشتري هنا يجب أن ينبه، مثل ما كان جرير بن عبد الله يقول لي أخذناه منك خير من اللي أعطيناك. وأحيانا قد يكون بعض الباعة أيضا عنده جهل في نوعية السلع، فيعتقد بأن هذه السلعة معيبة، والمشتري يعلم بأن هذه السلعة غير معيبة، لا يجوز له أن يكذب، لا يجوز له أن يكذب. أو بعض السلع قد تكون تحمل يعني وصف معين، مثلا تكون تراثية مثلا، أو تكون لها قيمة لكونها قديمة، فيأتي شخص يبيعها بمثل هذه الطريقة. هذا أيضا من الأشياء التي يجب على المشتري أن ينبه البائع، يقول انتبه، هذه تراها، هذه سعرها سعرها كبير جدا، لا تبيعها بمثل هذا السعر، نبهه. هذا من الصدق الذي بإذن الله تعالى يبارك الله عز وجل للبائع ويبارك للمشتري. قال وعن إسماعيل بن عبيد، عفوا قبل ما ننتقل، قال اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة اليمين الفاجرة. الأيمان عندنا بارك الله فيكم في كتب الفروع ثلاثة، اليمين، يمين اللغو، واليمين المنعقدة، واليمين الغموس الفاجرة، تسمى يمين الغموس، اليمين الفاجرة، اليمين الصبر. هذه كلها أسماء لليمين الفاجر. اللغو هو قول الرجل لا والله ولا وبلا والله، مثل ما قالت عائشة، لا يقول جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، تقول عائشة هي قول الرجل لا والله وبلا والله، يعني يجري على اللسان من دون قصد. اليمين المنعقدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، هي اليمين على أمر مستقبلي ممكن وقوعه شرعا وعقلا، والله ما أدخل بيت فلان، هذه فإذا دخل حنث، فدخل هذه فيها كفارة اليمين، فكفارة إطعام 10 مساكين إلى آخر. اليمين الفاجرة والعياذ بالله هي اليمين الكاذبة، فاجرة الكاذبة، الغموس، الصبر، هذا المعنى. ومن جملة الأيمان الكاذبة ما يقوم به التجار من الحلف بالله العظيم على أن هذه السلعة سليمة، هو كذاب والعياذ بالله، حتى يأخذ يعني حتى ينفقها ويبيعها. كذلك مثل ما ذكرت قبل قليل، الحلف كذبا على أن رأس مالها كذا هو كذاب، وإنما رأس مالها أقل حتى يحصل على يعني ربح فاحش وكبير. كذلك الحلف على السلعة بأنها جديدة وهي قديمة، هذا كله والعياذ بالله من اليمين الفاجرة الكاذبة اليقموس المحرمة. فاليمين الغموس لا يقتصر فيها على اقتطاع حق المسلم، لأن بعض العلماء يقصر اليمين الغموس فقط على الحلف لأخذ مال أخيه المسلم، لا، وإنما دائرة اليمين الغموس أوسع، وقد دل عليها هذا الحديث وكذلك حديث أبي ذر عند مسلم، وسبق أنني أشرت إليه في مجالس سابق. إذن اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب، لأن المسلم في الغالب إذا أقسمت له صدق. لماذا؟ لأنه يعظم القسم. ولذلك إذا سمع التاجر والله العظيم أن رأس مالها كذا، قال آمنت بالله، بسم الله اشترينا. هذه طريقة المسلمين، وهذا كذاب، يعني الله عز وجل يعلم بأنه كاذب، لذلك هو نفق السلعة حصل على الربح، لكن الله سيمحق بركة هذا الكسب الذي حصل عليه. والمحق إما أن يكون باستئصال هذا المال بالكلية وجعله فقيرا بعد أن كان غنيا، أو إذهاب البركة، المال موجود عنده لكن غير مبارك. مثل ما يقول بعض الناس، يقول الدراهم اللي عندي مثل الشياطين تفر هنا وهنا. لماذا؟ أذهب الله البركة عنه، أذهب الله عز وجل البركة عنه. ولذلك يحذر المسلم من الحلف، لا تحلف إلا إذا اضطررت إلى ذلك. وللأسف الشديد الآن كثير من التجار الحلف على لسانه، مثل ما يقولون والله كذا والله كذا والله كذا، قد يصدق، لكن كثرة الحلف واستمراء الحلف قد يقود به إلى ماذا؟ يقود به إلى الكذب، نسأل الله العافية والسلام. وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، نسأل الله العافية، وهذا حكم على الغالب. ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا من اتقى الله، يعني جعل بينه وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وبر وصدق، بر وصدق. لذلك نرجع هذا إلى ما سبق ذكره من الصدق في بيان ثمن السلعة، وأيضا البر في عدم كتمانها، ببيان أيضا العيوب إذا كانت فيها عيوب. وعن عبد الرحمن بن الشبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التجار هم الفجار. قالوا يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا والعياذ بالله، تعجبوا من ذلك، قالوا يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ لأن الله يقول في القرآن وأحل الله البيع وحرم الربا. فقال سلام بلى، هذا جواب ليس أليس، جواب أليس دائما بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، يعني يحلفون كذبا فيأثمون، ويحدثون فيكذبون، ويحدثون فيكذبون، يعني يجي يأتي فيصف السلعة وصف بشيء ليس فيها ويبالغ في ذلك، يبالغ. أو بعضهم يخدع بعض، يكذب التاجر على أخيه التاجر مثلا، يكذبون، يحدثه بشيء وهو كاذب، فهنا يحصل هذا الأمر لهم. ولذلك تنبه التجار. الله عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما توعدون هو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والرزق يلاحقك كما يلاحقك الأجل، كما جاءت بذلك الأحاديث، لا يمكن أبدا، لو اجتمع من في أقطارها على أن يمنعوك درهم والله ما استطاع، ولو اجتمع من في أقطارها على أن يعطوك درهم والله لن يستطيعوا إلا بأمر قد قدره الله لك أو عليك، قدره الله لك أو عليك. ولذلك سلوك المسالك الأخلاقية الشرعية القائمة على الصدق، القائمة على البيان، القائمة على النصيحة للناس، القائمة على القناعة، اقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس. يعني بعض الناس الآن اللهم بارك يربح على السلعة ربح طيب، ربح طيب، لكن ما يرضى بها، يريد أكثر وأكبر، يريد يبالغ في الربح، عنده من الجشع طمع. الشيء الذي والعياذ بالله عنده استعداد يقسم بالله كاذبا ويحدث فيكذب لأجل أن يحصل على هذا الربح الفاحش. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقلت خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، ومن هم يا رسول الله؟ قال المسبل، يعني المسبل إزارة. حمل هذا العلماء على المتكبر، متكبر، لكن هذا لا يمنع أيضا أن يكون من أسبل إزارة ولو بغير تكبر أنه يعاقب كما في الأحاديث العامة. قال المسبل، لأن هذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. والمنان، المنان الذي يعطي ويمن، يعني يعطي العطاء فيمن به. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، نسأل الله العافية. وهذا يدلنا على أن من يحلف لأجل تنفيق السلع وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه جعل الله بضاعته، يبيع ويشتري بالحلف، يبيع ويشتري بالحلف، وجعل الحلف جنة ووقاية، بل جعل الحلف مصيدة إن صح التعبير، يصيد فيها الضحايا. يجي مثلا إنسان بسيط يقول لك كم السلعة، يقول كذا، قال يقسم بالله العظيم، يقسم بالله إنها بكذا أو إنها سليمة أو إنها كذا. أنا مسلم أعظم القسم وعظم اسم الله عز وجل، لما أسمع مثل هذا الكلام يتأخذني يعني رجفة وقشعريرة واحتز. ليش؟ لأنه قسم عظيم. فلما أخذ السلعة وتبين بأن على خلاف ذلك، لا شك بأن هذا والعياذ بالله قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط زاني. الأشيمط هذا الذي بلغ سنا متقدمة، كبر حتى شمط جلده، يعني ظهر الشمط اللي هو يعني ارتخاء الجلد، فكيف يزني مثل من بلغ بمثل هذه السن؟ كيف يزني والعياذ بالله؟ وعائل مستكبر، عائل يعني فقير متكبر، ما تجتمع عائل وهو مستكبر، هذا والعياذ بالله مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فقير ومتكبر. قال ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا سبق أنني ذكرته. طبعا بعض العلماء يذهب مثل ما ذكر المنذر رحمة الله عليه في تعريف الأشيمط، هو من ابيض بعض شعر رأسه كبرا واختلط بأسوده، هذا قول. طبعا قول آخر قالوا بأن الأشيمط والذي يعني حصل ارتخاء في جلده بسبب كبر السن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، هذا دلالة على أنهم مرتكبون للكبيرة من كبائر الذنوب. قال ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بثلاث يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفى له وإن لم يعطه لم يفي. هذا الحديث سبق أنني شرحته فيما سبق، والشاهد منه ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر، بعد العصر، وهذا خرج مخرج الغالب، لأن الناس في الغالب يتبايعون في هذا الوقت، وبعض العلماء يرى بأن هذا الوقت معظم، ولذلك كانوا إذا أراد القاضي أن يحلف أحد حلفه بعد صلاة العصر في عند المنبر في الجامع، مثلا جامع البلد. وهذا لا شك بأن من جعل الله بضاعته في بيعه وشرائه وهو كاذب فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا وعنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في رواية عفوا، قال ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، وهو كاذب. يعني يجي شخص يقول له أبغى أشتري منك هذه السلعة بعشر، قال لا في غيرك جاء يريد ب15 وأنا رفضت، يقسم بالله العظيم أن غيره جاء يريدها 15 وأنا رفضت، إذن كم سيبيع عليه؟ بأضعاف مضاعف، هو كاذب. هذا والعياذ بالله مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، أسأل الله العافية، إلى آخر الحديث. في حديث أبي هريرة الآخر مرفوعا، أربعة يبغضهم الله، وفي هذا الحديث إثبات صفة البغض لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. قال البياع الحلاث، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. البياع الحلاث، البياع الحلاف يعني الذي يكثر الحلف صدقا وكذبا، هذا والعياذ بالله ممن يبغضهم الله عز وجل. الله عز وجل يبغض هذا الجنس من الناس الذين يقسمون في حالة البيع وفي حالة الشراء كذبا كذبا. ولذلك أنا أقدم نصيحة لإخواني الذين يعني من التجار أو من الذين يمارسون البيع والشراء، أن يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا الحلف بالكلية، لا يحلفوا ولا يعودوا ألسنتهم على الحلف، لأن من عود لسانه على الحلف استهان عليه القسم، استمرأ هذا، وربما حلف بالحق والباطل، وربما والعياذ بالله أصبح محترفا للحلف بالباطل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب السنة، كذلك إثبات صفة البغض لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل جل وعلا هل تعلم له سميا، قل جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله. قال فذكر الحديث إلى أن قال قلت فمن الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال المختال الفخور، وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل، إن الله لا يحب كل مختال فخور، المختال الفخور والعياذ بالله. قال والبخيل المنان، ذكرنا هذا، والتاجر أو البائع الحلاف، الحلاف صيغة مبالغة، كثير الحلف، كثير الحلف. لذلك يتنبه الإنسان، ودائما الشريعة تأتي فتسد الذرائع وتمنع الإنسان من الاستمرار في شيء قد يكون مباح بالأصل خشية أن يؤول إلى محرم. ولذلك الآن فرق بين شخص مثلا لا يحلف إلا وقت الضرورة والحاجة، تجد عنده من تعظيم الله الشيء الكبير، وبين شخص أبدا الحلف على لسانه في قيامه وفي قعوده وفي مدخله وفي مخرجه، في حال رضاه، في حال غضبه، في حال صحته ومرضه، على أي حال دائما حلف بالله العظيم، في بيعه، في شرائه، في تعاملاته، هذا غلط، غلط. ولذلك هذا يقود إلى الكذب، هذا يقود إلى الكذب، وأيضا يضعف تعظيم الله عز وجل في القلوب. ولذلك يذكر بأن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فقال له سرقت؟ قال لا والذي لا إله غيره ما سرق، قال آمنت بالله وكذبت عيني، رد التهمة إلى عينيه لأن لتعظيمه لله عز وجل، لما قال هذا الرجل لا والذي لا إله غيره ما سرق، فرد التهمة إلى عينيه. هكذا يكون تعظيم الله عز وجل في القلوب. فلذلك يا أخوان اترك الحلف، اترك الحلف ولا تلجأ إليه إلا في وقت الضرورة والحاجة. الله عز وجل قال واحفظوا أيمانه، قل جل وعلا واحفظوا أيمانه، يجب على المسلم أن يحفظ يمينه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال مر أعرابي بشات فقلت تبيعها بثلاثة دراهم، فقال لا والله، ثم باعها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال باع آخرته بدنيا. لا إله إلا الله. يقول أبو سعيد إن مر أعرابي بشات، يقول فقلت له تبيعها بثلاث دراهم، تبيعها بثلاث دراهم، فقال لا والله ما أبيعها بثلاث دراهم. قلت ثم باعها، فجاءت إذا به يبيعها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال باع آخرته بدنيا، باع آخرته بدنيا. ولذلك مثل من صور هذه المسألة، قد يأتي شخص مثلا يريد أن يشتري من شخص آخر سيارة مثلا، وهذا الشخص ما يحب أن يبيع السيارة لهذا الإنسان، فيذهب بدل أن يقول والله سامحني أو شيء من القبيل، يقول لا والله أنا ما أبغى أبيعها، ويتفاجأ الآخر بأنه قد باع. هذا باع آخرته بدنياه. ما في حاجة أنك تجعل الله بضاعتك، تجعل الله عز وجل يعني عرضة لهذا اليمين، هذا اليمين عرضة لهذا البيع، تجعل عفوا بهذه الطريقة. ولذلك اعتذر منه، قل سامحني أنا ما أبغى أبيع مثلا. ما في حاجة إلى أنك تقسم بالله العظيم. وعن أبي هريرة وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا وكنا تجارا، وكان يقول يا معشر التجار إياكم الكذب. الله أكبر. وهذا في عهد الصحابة رضي الله عنه. أحيانا التاجر ما ينتبه، أحيانا التاجر ما ينتبه، ولذلك يقول إياكم والكذب، احذروا الكذب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف أو الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، سبق بيان. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. صح، تمشي بضاعتك. يعني الآن بعض الناس يقول يا أخي مش بضاعتك، اقسم لهم احلف لهم. صحيح تمشي البضاعة لكن تذهب البركة، تذهب البركة. في حديث أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح التجار بشوب البيع بالصدقة. ما معنى ذلك؟ يعني يقول التجار أكثر من الصدقة، فهي كفارة لما يحصل أحيانا عندكم، تفلت أحيانا من عذبة اللسان، يفلت قسم ولا حلف ولا شيء وأنت ما تقصد هذا. فلذلك أكثر من التصدق، أكثر من الصدقة. وهذه نصيحة لإخواني التجار، أولا أن يتقوا الله عز وجل في تجارتهم، وأن لا يتعاملوا إلا بنشاط مباح أباحته الشريعة. الأمر الثاني عليهم بالصدق في الأسعار وعدم الكذب فيها. الثالث عليهم ببيان عيوب السلع إذا وجدت، أما إذا لم يعلم عنها فليس عليه إثم في ذلك، والخيار للمشتري، ولكن الواجب عليهم أن يبينوا العيب إذا كانوا يعلمونه. الأمر الرابع الحذر من الحلف سواء كان بالصدق أو بالكذب، فانتبه من الحلف، لا تكثر من الحلف، بل لا تحلف إلا إذا اضطررت إلى ذلك وألجئت إليه، فممكن أن تقسم وأن تحلف لإثبات صدق معاملتك، ولا تجعل الله عز وجل عرضة لأيمانك، ولا تجعل الله عز وجل بضاعتك في البيع والشراء. وعظم الله عز وجل، عظم الله عز وجل، وبيعك وشراءك حاول أن تجرده من هذا القسم ومن هذا الحلف. الأمر الآخر احذر أن تبيع آخرتك بدنياك بدراهم معدودة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك من جملة هذا الكذب على المتعاملين من خلال الحلف. فأنت الآن لا تريد أن تبيع سلعة لشخص معين، لا تحلف، قل أنا لا أريد أن أبيعها، أنا لي نظر، أراجع نفسي، أستخير. أما أن تقسم كذبا ويشاهد المشتري أنك بعت حتى لو لم يشاهد، فالله عز وجل يراك ويعلم ما في قلبك، فاتق الله عز وجل. الأمر الآخر، احذروا من الغش، فإن الغش لا خير فيه. ولذلك التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء، مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة في الجنة. وأمر آخر، أن لا بد أن نعلم بأن كثرة المال ليست دليل على الرضا من الله عز وجل، فليس هناك أعظم من قارون، حتى أن الله عز وجل بيّن بأن ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. بالنسبة لقارون، قارون عنده من الكنوز هذه المفاتيح، يعني حملها تنوء بأصحاب القوة، ومع ذلك ما بارك الله عز وجل له في ماله. فكون تشوف مالك مثلا يكثر وأنت تمارس الكذب والغش والتدليس، هذا لا يعني بأن الله راض عنك. تنبه لهذا، تنبه لهذا. والأمر الآخر بما يتعلق بالبركة، البركة إذا حلت في المال كثرته وعظمته أصبح فيه النفع بإذن الله عز وجل. وأما إذا انتزعت البركة من المال فلا خير في هذا المال ولا في صاحبه. أمر آخر، أكثر من التصدق، فإن الصدقة بإذن الله جل وعلا سبب من أسباب تكفير ما يصدر من الإنسان من خطايا وذنوب، خاصة فيما يتعلق بالبيع والشراء، وكنس ما خلفه هذا الحلف يعني على التاجر وعلى المال وعلى المال. هذه بعض الوصايا من مجموع هذه الأحاديث. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عن من سواه. أعتقد بأننا نكتفي بهذا القدر، أخذنا حصة لا بأس بها من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.